بسم الله الرحمن الرحيم.
فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند.
أعلى وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان، اللفظ شيخ فعلام.
كتابان أو حفظاً وقل حداثانا، سمعت أو أخبارانا أنباءنا.
فكملت بطيبة الميمونة، فبرزت من خدرها مصونة.
فربنا المحمود والمشكور،
إليه منا ترجع الأمور.
وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام.
وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام.
أظن نحن كنا وقفنا عند المستخرجات، مش كده؟ بعد ذلك انتقل إلى مراتب الصحيح فقال: وأرفع الصحيح مرويهما، ثم البخاري فمسلم فما شرطهما حوا، فشرط الجعف فمسلم فشرط غير يكفي، وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا، وقال يحيى ممكن. مراتب الصحيح: الصحيح درجات، والضعيف أيضا درجات. وهذا العلم، وأرجو أن تحفظوا هذا جيدا، هذا العلم عزيز جدا جدا جدا، لن يصل إليه أحد إلا أن فرغ وقته وزمانه ونفسه كله لهذا العلم. ومن أراد أن يتطفل عليه يعني لابد أن يهلك ويسقط، علم عزيز جدا. ولذلك بنجد أن لكل عالم من علماء الحديث اصطلاح خاص، اصطلاح خاص، كل عالم له طريقة في التوثيق والتجريح والتعديل والطرق، وهذا كل عالم. ولو أتينا بالمجمل المجموع، الكل بينصب في بوتقة واحدة مع اختلاف آراء العلماء، لكن كلها في مكان واحد، ويدل على أن هذا العلم عزيز، وعلى نبل وفضل هؤلاء العلماء في عدم التقليد وفي بذل النفس وبذل المهج في الوصول إلى هذا العلم. ولذلك مثلا كعلم العلل، يعني بعض العلماء يدعون ويقولون هذا كهانة، يعني منين هيعرف العلة؟ والعلة ليست يعني كما تصور البعض أنه يقعد يجمع الطرق ويقول في علة، لا أبدا. العلة أن يساق له الحديث، مجرد يساق له الحديث وفيه علة يقول هذا فيه علة، مع أن ظاهر الحديث الصحة، لأنه عنده مرويات كثيرة، أصول موجودة، فبيقيس هذا على ما عنده من الأصول، يجد فيه إشكال يقول لك في علم. قد تكون العلة ليس من طريق الصحابي، من الصحابي لبس. قد تكون العلة ليس من طريق التابعي، قد تكون العلة بسقط غير واضح، قد إلى آخره. حتى جاء يعني رجل وجلس عند أبي حاتم وقال: يقولون علمكم بعلل الحديث كهانة، فكيف تعرفون هذا؟ فقال له: أرأيت لو ذهبت بدينار جيد ودينار زيوف عند الصراف، هل يميز؟ واحد رحت الواحد كده بتاع ذهب وقلت له بيع لي الإسويرة دي، أو هذه قطعة الذهب وليست بذهب وهي الشكل الذهب، هيعرف مجرد أن نعاها في يد يقول هذه ذهب أو هذه فرس؟ لو سألته كيف عرفت، يعني ربما يقول هو كده، قد يكون الوزن قريب، الشكل قريب، قد تكون مختومة، في أشياء كثيرة جدا. وعلى الرغم من هذا تاجر الذهب بالممارسة ويعيش مع الذهب يعرف. فأعطاه حديث ثم قال له علته كذا، واذهب إلى ابن وارة وأبي زرعة، وعدلوا مجموعة من العلماء ومحمد بن يحيى الذهلي، يعني مجموعة كده، وقال له اذهب واسألهم عن علة هذا الحديث. وانظر هل نتفق أم لا. فذهب بالحديث وذهب إلى فلان وفلان 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 فاتفقوا جميعا على ما قال ابن أبي حاتم. وهذا دليل على أن إن اختلفت المشارب إلا أن الأصل واحد. فعلى هذا الحديث يختلف في الصحة وفي الضعف. فقال وأرفع الصحيح مرويهما، يعني مروي من؟ البخاري ومسلم، لأن العلماء تلقوا الكتابين بالقبول واتفقت الأمة على أن أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل كتاب البخاري وكتاب مسلم. وهذا الفضل لم يأتي من فراغ، بل ما زلنا على العصور والدهور إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة ليس هناك كتاب يفوق كتاب البخاري أو مسلم. فدل على أن يعني هذين الكتابين أعلى درجات الصحة في المجموع وليس في كل حديث. في المجموع لأن ممكن تجد فيه أحاديث في مسند أحمد حديث أعلى من حديث عند البخاري. موجود ولا مش موجود؟ موجود ولا لا؟ ممكن تجد حديث في مسلم أعلى من حديث عند البخاري، تجد حديث في أي كتاب، لكن على سبيل الإجمال أصح الكتب على الإطلاق كتاب البخاري ومسلم. فأرفع الصحيح مرويهما إذا اتفقا، ودي قاعدة جميلة جدا، على حديث فهذا أعلى درجة الصحة. والاتفاق على حديث قد يكون من نفس الصحابي وقد يختلف الصحابيان لكن نفس المتن، وده في كلام أنا الآن سأذكر بعض الأشياء. ثم البخاري أي بما تفرد به البخاري، فمسلم بما تفرد به مسلم، فما شرطهما حوى، ما كان على شرط البخاري ومسلم. ثم بعد ذلك فما كان على شرط الجعفي البخاري، فما كان على شرط مسلم، فشرط غير يكفي، يعني لو بعد ذلك شرط لبعض من صح أو وثق من العلماء وهو صحيح فده أيضا شرط من الشروط، شريطة أن يكون يعني متقن ضابط للصحيح. وعنده التصحيح ليس يمكن، عند من؟ ابن الصلاح، يعني أراد أن يضيق لما رأى بأن يعني في عصر ابن الصلاح ازدهر العلم وكانت في مدارس حديثية موجودة في مصر والشام وأرض الحجاز في العراق، مدارس كثيرة، وبدأ كثير من الشباب والطلبة وطلبة العلم إلى غيره ينشغلون بتصنيف الصحيح الزائد وجمع الصحة والحكم على أحاديث صحيحة، وربما عرضوا بعض أهل العلم المتقدمين، ففزع ابن الصلاح وأراد أن يوقف الباب وشدد في هذا جدا إن باب التصحيح مغلق، ولذلك دفع البعض عن ابن الصلاح أنه ما أراد الغلق الكلي، إذ كان في عصر من العلماء النبغاء ومن بعده جاءوا ووثقوا أحاديث وصححوها ولم يسبقوا إليها. حد يذكر مثل مثل مثلا الضياء المقدسي في المختارة والدمياطي كما وثق أحاديث منها كتاب موجود كتاب نافع قيم اسمه المتجر الرابح وغير من العلماء وثقوا وما زال العلماء يوثقون إلى أيضا قيام الساعة، لكن بعد ما بيبذل الجهد وبينال الملكة ويعني بيستطيع أن يكون عنده رصيد بالنسبة لعلم الحديث، وهذا الرصيد لابد أن يكون رصيد وافر عشان لما يجي يكتب شيء يكون عنده رصيد كبير، لأن تخريج الحديث الحكم على الحديث يحتاج إلى رصيد كبير جدا من الحديث والكتب وغيرها من الأشياء، وكان عنده باع طويل في القراءة. قال وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا في زمانه يعني، وطبعا ما بعد الزمان أيضا. وقال يحيى، من هو يحيى؟ هو الإمام النووي. وقال يحيى ممكن، في بعض الفوائد يعني ممكن ايه انتقيتها كده سريعا، ارجو ان احنا نحاول نقف عليها تقرب لنا مسألة مراتب الصحة ومراتب الضعف وهذه الاشياء، يعني ربما قد تفيد. من هذه الفوائد ان معرفة الخطأ في حديث الضعيف يحتاج الى دقة وبذل وبحث وإتقان كما هو الحال في معرفة الخطأ في حديث الثقة. يعني لو أردنا نحن نبحث في أحاديث الثقات بنبذل مجهود كبير جدا حتى نصل إلى موطن الخطأ، كذلك نحتاج إلى بحث طويل في معرفة الخطأ في حديث الرجل الضعيف، إذ قد يأتي الضعيف بأحاديث وافق فيها الإيه؟ الثقة، فليس كلما رأينا رجلا ضعيفا نضاعف الحديث بتاعه، وصلنا إذا كان الضعف مجبور فلابد أن احنا نقارن أحاديثه بأحاديث إيه؟ غير. يعني بعض الإخوة مثلا لما يشوف ابن لهيعة أول مجرد يشوفه الحديث ضعيف، لكن قد يكون له جابر ونموحس ومن الذي روى عنه ومواطن الخلل والبحث إلى غيره. قد يكون مثلا ترى حديث لليث بن أبي سليم ومجرد أنك ترى الاسم خلاص انتهت أصبح يعني ختم على أن الحديث ضعيف، لا يحتاج منك إلى بحث. كما أنك تتحرى في بعض أحاديث الثقات إن شككت في ضعفها، كذلك لابد من التحري في أحاديث الإيه؟ الضعفاء، ده خلاف بقى إيه؟ من كان متروكا أو ضعيف جدا إلى آخره. أيضا التفرد بحد ذاته ليس علة. أي عالم تفرد ليس بعلم حتى ولو كان صدوقا، التفرد ليس بعلة، إنما يكون أحيانا سببا من أسباب العلة، ولذلك يعني هذا التفرد يفتح لك بابا في البحث، قد تكون هناك علة وقد تكون ليس هناك إيه؟ علة. وأيضا هذا التفرد يعني يدفعك إلى أن تنظر فيما في هذه الرواية من خطأ وما فيها من وهم. إذن أيضا لو وجدنا لعالم تفرد ليس مجرد أنك ترى تفرد برواية تضعف، إنما لابد يحتاج مزيد من الإيه؟ من البحث، سواء كان ثقة أو كان أيضا إيه؟ صدوق. ولذلك معروف بأن الشذوذ هو إيه؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق. إذن في مخالفة يعني تفرد، تفرد الثقة عن الثقات قد يكون هو أضبط وقد يكون هم، إذن يحتاج إلى بحث تمحيص. يعني مثلا لو أن جملة من الثقات ممن شاركوا يحيى بن سعيد القطان في شيخه، شيخ من حد يعرف؟ شعبة. فشعبة أو يحيى بن سعيد القطان تقريبا يعني مضى وأكل وشرب حديث شعبة، فلو شاركه جملة وخالفوه ممكن يكون الصواب مين؟ يحيى بن سعيد، ممكن، وممكن يكون العكس، لكن الغالب أن التفرد على الإطلاق ليس بعلم، لابد أن ننظر في حال هذا المتفرد وننظر ماذا يعني هذا التفرد هل يمضي أو لا يمضي، ولذلك بعض التفرد لا يقبل لأنه خالف الثقات. أما نرى مثلا إمام فاضل عالم جليل كما ذكرنا سابقا من حديث الإيه؟ تحريك لزيد بن قدام لما خالف في أساطين العلم كشعبة وسفيان وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري والحمادين وجملة من العلماء، فلا شك أن هذا التحريك يعني يعطيك وقفات أن الكل روى بإيه؟ بالإشارة. فهذا يعتبر تفرد بهذه الرواية عن أساطين العلماء ممن شاركوا ورغم أنه ثقة، زي ابن قدامة أصله إيه؟ ثقة. إذن أحتاج منك إلى وقفة. إذن لا نريد أن نكون عندنا تقليد ولا تسرع في الحكم. دائما الإنسان يحاول دائما يكون متريث، وخاصة إن النفس بتهوى أشياء. مثلا أنا معجب بالأخ أسامة وكده، شكله مكلبز وحلو كده، وأحب إن أنا إيه يعني أستخف دمه وأسمع كلامه إلى من هذا القبيل. فكل شيء هو بيقوله أحب إن أنا أجد له مبرر، أو أجد له يعني شيء مستساغ يقبل عندي. هذا خطأ. الأصل في الدين التجرد، وذلك نرى من قبل من العلماء ربما كان يعني أحدهم يخالف شيخه مخالفة. يعني نذكر مثلا بعض المواقف ليحيى بن سعيد، أو ليحيى بن سعيد القطان مثلا مع شيخي شعب، لما قال له شيخه إيه دمغتني يا أحمد، يعني يأتي له بأقوال يخالفه فيها. فالعلم لا يحتاج إلى محاباة ولا يحتاج إلى هوى، يحتاج أنك أي مسألة تحاول أنك تتمعن فيها. والقرآن والسنة ليس إخوان كالنحو، علم النحو أو اللغة عموما، أي لغة نطقت بها العرب لو نطقت أنت بها صحيح. يعني مثلا لو عندك في أكثر من كلمة لها مخرج عند العرب، لم تنطقش حضر الله ولا ماشي، نطقت به تمضي، بخلاف الكتاب والسنة ما في بقى ان انا اختار اي حاجة، لابد ان تختار الصواب. في راجح ومرجوح، اخذ الايه الراجح. في جمل من الادلة وفي دليل ضعيف، لاخذ الدليل القوي، وهكذا. المجروحون جرحا شديدا، احنا قلنا الوجرح بسيط لابد ان احنا نمحص رواياته. ولذلك البخاري من فقهه وعلمه وادبه كيف تعامل مع بعض شيوخه اللي فيهم ضعف. حد يعرف كيف تعامل البخاري مع بعض شيوخه؟ انا عاوز مشاركه مع الاخوه. ها ابو سهل انت الضربه لسه ما صحصح. ها كيف تعامل البخاري مع بعض شيوخه؟ اقصد كيف تعامل معهم، كيف تعامل معهم، ها كيف تعامل معهم، كيف تعامل معهم، ها كيف تعامل معهم، ها شوف الجانب بالبر والادب. يعني وجد ان له بعض الشيوخ يعني نزلوا عن مرتبه التوثيق والدرجه التي وضعها لاختيار العلماء، ولكن انتقى من احاديثهم ما وافق الشرط الذي وضعه هو. ولذلك يعني لما نسمع مثلا كما ذكر الاخ دلوقتي الان بان اسماعيل بن اقصد اسماعيل بن ابويس الاصبحي، ليس كل احد يصف معاه على الاطلاق. مش برضه لما اشوف اي كتاب في خارج البخاري او خارج كتب السنن واشوف اسماعيل بن ابويس اقول ده ضعيف، ابدا. ده لابد ان انا امحص وانتقي ايضا من احاديثه بما وافق الايه الثقه. إذن البخاري تعامل بالأدب مع الشيوخ، ثم انتقى من أحاديث ما وافق أحاديث الثقات وروى له. فهذا لأنه مجبور، لكن الذي يجرح جرح شديد جدا فلا يصح أن يقبل منه، كالفساق والمتهمين والمتركين لا تنفعهم المتابعات، إذ أن تفردهم يؤيد التهمة عند الباحث الناقد الفهم. لما يجي واحد مثلا كذاب وضاع متهم في كذا، كل ما هتدور هتكتشف ايه الخلل عند هذا الذي وضع هذا الخلل. اذا مثلا عندنا حديث حبب لي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، وحديث اخر حبب لي من دنياكم ثلاث النساء والطيب والصلاة، هل يتفق المعنى مع هذا المعنى؟ ابدا، رغم ان الثلاثة موجودين لكن يختلف تماما. اذن من البحث والتنقيب والتمحيص ستصل الى مواطن الضعف. فهؤلاء الذين يعني بهذه التهم لا تنفعهم المتابعات، اذ ان تفردهم يؤيد التهم. وذلك كم من احاديث كثيرة جدا لها طرق كثيرة جدا جدا، وعلى الرغم من هذا لم توثق، وإن وثقها البعض عايز الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس له طرق كثيرة، وكثير من أهل العلم ضعفوا الحديث كحديث مثلا صلاة التسبيح، يعني الطرق بمجموعها قد ترتقي إلى الحسن، ومنهم من حسن الحديث، ولكن ما في هذا الحديث من عبادة تفرد بها هؤلاء ولم تأتي من طريق واحد فيه ثقة في القلب منها إيه؟ شيء. فممن هو يعني ماهر بالصنعة حسن الحديث وأوقف العمل به، ودي برضو من الأمور العجيبة، أنه ممكن ترى حديث صحيح وقد يكون في الصحيحين ولا يعمل به. حد ممكن يدينا حديث في الصحيحين يعمل به؟ جميل. يعني هذا العلماء ومن بعد ابن عباس أوقفوا العمل بهذا، لابد يكون فيه ضروريات. طب ايه تاني؟ حديث الأعمى ابن أم مكتوم، هذا أيضا أوقفوا العمل رغم أن الحديث صحيح. إذ ليس ما صح أو كل ما صح لابد أن نحن ننظر، وقد يكون الحديث منسوخ وإلى آخره. ولذلك دائما القاعدة اللي أنا عاوز إحنا دائما نحطها، وهو قضية العمل لها ضابط، وهو بما عمل به الصحابة ومن بعدهم ممن تبعهم بإحسان العمل. لأن ممكن نلاقي قضية من القضية، أديكم أنا مثلا مثال، النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وفي رواية وإنه لكبير، أحدهما كان ليستنزه من البول والآخر كان يمشي بالنميمة، فأتى بسعف من الجريد أو جريدة وشقها وضعها على قبريهما وقال عسى أن تخفف عنهما. أيضا لم يعمل بهذا أحد بعد هذا أبدا، إلا ما روي عن عبد الله بن سرجس أنه فعل هذا والكل خلف، قالوا هذه خصوصية. فإذا لابد أن أنا أنظر هذا القول الذي قيل أو هذا النص الحديث هل عمل به أو لم يعمل به. وطبعا احنا مش هنفتح باب للطعن في الأحاديث، لأن بعض يقول لك كيف حديث صحيح ولا يعمل به، هندخل في أبواب طبعا شر، ولكن معنى هذا أنه إما أن يكون منسوخا أو خصوصية إلى آخره. ولذلك نحن نقول نحن ننتسب إلى قاعدة وهي فهم الكتاب والسنة بفهم السلف، ونعني بالسلف من هم؟ الصحابة. المقصود بالسلف من سلف من الأصحاب ممن فهموا الكتاب وفهموا السنة. كيف طبقوا هذا؟ من أين جئت بهذا؟ كيف وقفوا عند هذه المسألة؟ هذه القاعدة التي يجب أن تكون عندك، مش معنى أنك سلف رمز وعلامة وإشارة. وذلك الواحد يتعجب على بعض من ينتسب إلى السلفية ولا علاقة له بالسلف قط، يرى كتاب بتاع أبو سهل وكتاب بتاع أبو معرفش مين وفلان وعلان والكلام ده، وده العلم وده خلاصه، ربما لا يسمع عن كتب السلف قط، وإن سمع بها ينفر منها وعنها ويقول أنا سلف. فلذلك الإنسان يتعجب، يعني مرت الأمة بمرحلة وهي مرحلة اتباع الأئمة، اتباع الأئمة الكبار كأبي حنيفة وكالشافعي كمالك وأحمد الثوري وأبي ثور أو لا. فلما يعني عظم الاتباع لهؤلاء وشدد فيه انحرف أتباعهم انحراف عظيم جدا، حتى أنك ترى في أصول مذاهب مخالفة كلية وجزئية لأصل المذهب لصاحب المذهب. فإذا قضية الاتباع بلا بصيرة وبلا بينة مهلكة. فعلى هذا أصل الاتباع أن تتبع الصحابة، كيف فهموا هذه المسألة؟ وإن كان الفهم عليك غامض، كيف عملوا وعمل من بعدهم بهذه المسألة إلى أن تصل فيها إلى الدليل القاطع في فهم هذه القضية. أما بالنسبة إن مجرد أنك ترى نص وتقول نطبق هذا النص، ربما لا تدري كيف تطبق، ولعل الأحاديث والآيات في هذا كثيرة جدا، كلما نزل قول الله تعالى وهو كل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، النص واضح. فهم بعض الصحابة بأنه يعني الخيط بمعنى العقال، يأتي بعقالين قال أسود وقال أبيض وينظر فيهما ويأكل إلى أن يتبين هذا من ذاك. إذن عدل له النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وسادك كان عريض، إنما هما سواد الليل وبياض النهار. إذن لابد أن أنا أفهم النص، أقف نفسي أو أوقف نفسي على فهم النص بما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أو بما عمل به الصحابة رضوان الله عليه. وكذلك في حديث السعي بين الصفا والمروة إن بعض الصحابة فهم أنها سنة وأن هذا ليس بواجب، فجاءت عائشة رضي الله عنها وأفهمت ابن أختها عروة بأنها تعتبر واجب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما طاف إلا وإيه وسع. أيضا الحديث الضعيف، يعني مثلا في عندنا بعض الأحاديث ضعيفة وبنجد إن العلماء يعني أتوا بنصوص توافقها كحديث أبي أمامة عند البيهقي بأن الماء طهور إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. القاعدة سليمة لكن الحديث ضعيف، وذلك العلماء متفقون على أن الماء إذا تغير الطعم واللون والريح بنجاسة تقع فيه فالحديث فالأصل يعتبر إيه الماء نجس. وفي حديث فضعف الحديث ولكن عمل بقول الجمهور. إذن الحديث قد يرتقي إلى الحسن أو ضعف مجبور ويعمل به ولكن لا يصحح. فهنا طبعا دي قاعدة وضعها بعض أهل العلم، والقاعدة الأصوب والأصح أن الجمهور لم يعمل بهذا النص إنما عمل بجمل من الاستقراء لحديث أخر وجدوا في نصوص الشريعة بأن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب له نفس النص على طعمه أو لونه أو ريحه بنجس تقع فيه، وقرروا هذه القاعدة الموجودة من جمل النصوص، والبعض قال ليس من هذا الحديث. إذن قد يكون الحديث فيه ضعف ولكن بقراءة أخرى يعمل بإيه بالحديث لكن لا يصحح، يعني ما تقولش الحديث إيه في هذا الباب كيت وكيت وكيت. وذلك بعض أهل العلم يعني أراد أن يجمع أصول المسائل الفقهية كما فعل الحافظ ابن حجر في كتاب بلوغ المرام، وكما فعل جمل من العلماء، يعني أبو داود رحمه الله تعالى صنف كتابه السنن وضع فيه كل مسائل الفقه، كل أصل لمسألة وضع فيها نصوص صحت أم ضعفت، وكذلك فعل البيهقي وتوسع، وكثير من العلماء فعلوا هذا. فهذه القواعد وهذه الأصول التي وضعها العلماء يعني لابد أنك تنظر إن صحت المسألة ومن أين أخذوا الدليل الذي عملوا به في هذه المسألة. لو أن أحاديث صحيحة وفي علو من الصحة ولكن وقع بينهما تعارض لكن كلاهما صحيح، كيف الحل؟ يعل كلا الحديثين، تنزل البشر. وصلت الحال إلى إن سفيان وشعبة مثلا وكلاهما جاء هذا حديث ضد هذا وهذا ثقة وهذا ثقة وكل الأسباب اللي تتخيلها غير موجودة، في تعارض، لا وصلت للناسخ ولا منسوخ ولا 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 الشيوخ ولا كل الطريقين كلاهما في درجة واحدة من التوثيق والصحة، واضح؟ وما فيش أي مبرر إنك تعمل بهذا دون هذا. ماشي عثمان؟ ممكن يطلب بذلك تقول طب أنا أشوف بقى إيه الأقرب للعمل من الاثنين، لا ده ممكن تعمل وممكن ده تعمل وكلاهما في تعارض، فيش أي نوع من التوفيق. يبقى هنا يا أبا حاتم تسقط العمل بكلا الحديثين ويصبح الحديثين معلولين. زي عندنا حديث مثلا اللي هو صلاة التسبيح ان العلماء جمعوا فيه وحسنوه وبعض اهل العلم عمل بها، لكن نظرا لهذه العبادة بهذه الصورة ولم يأتي لها طريق، فمن من صح الحديث قال ولا يعمل بالحديث، إذ عبادة كالصلاة، وإذا نوع بأنك مش عارف تعمل إيه في القيام وفي الركوع وبعدين تطلع من الركوع وتقول كذا وتسبح كذا، وموضوع طويل العوام بيفعلوه دايما ليلة كده في رمضان، فهذا الحديث لا يعمل به حتى وإن صححه البعض. ذكر بعض العلماء بعد ما بيجيبوا إيه تصحيحه، وطبعا ابن الجوزي ذكره في الموضوعات، ذكر ابن الجوزي هذا الحديث في موضوعات، وساق كل الطرق إنها فيها كلام، لكن كلمة موضوع صعب. منهم من ضعفوا قالوا ضعيف، ومنهم من حسن قالوا حسن، لكن العمل به يعني لم يقل به إلا النذر اليسير من أهل العلم. في قاعدة مهمة جدا، وهي أن من كثرت أحاديثه واتسعت رواياته وازداد عدد شيوخه فلا يضر تفرده إلا إذا كانت أفراده منكر. واحد له أفراد كمالك في الفضل والمكانة والمنزلة، حتى أن العلماء منهم من كتب أفراد مالك بالذهب. بعض الخلفاء لما وصلت أن في مالك تفرد بأحاديث كتبها بالذهب، فهذا الإفراد إن كان من عالم بهذه الصفة وهو فحل من الفحول وعالم من الأعلام، فعندها يقبل إفراده إلا إذا كان الإيه تفرد بحديث مالك فلا يقبل. ولذلك غير هذا العالم كالضعاف وغيرهم إذا روى حديث فيها إفراد تفرد فلا تسمع عنه، حتى قال بعض أهل العلم واحد جاء يحدث بحديث فيها غرائب فمن التفت إليه قال هذه يعني حديث غريبة، فقال منها نفر، منها نفر، نفر من أي من الغرائب، ممن ليس له صيت أو مكانة في العلم. يعني كان الغرائب هذه يعني بعض الناس يضعون أحاديث ويكذبون بأحاديث من أجل أن يرحل إليهم الناس، يقول لك فلان كذا أنه عنده غرائب، فعندها كانوا لا يأخذون التفرد إلا من العلماء الثقات. أيضا بعض الأشياء تتعلق بالرواية، وهي هناك فرق يعني بألفاظ الجرح، قلنا في درجات للتوثيق وفي درجات للتجريح، فرق بين قولهم يروي مناكير وفرق بين في حديثه نكارة. حد يقول الفرق بينهما؟ يروي مناكير وفي حديثه نكارة، ما الفرق بينهما؟ عن شيوخي فيها نكارة، بس لا شك ان طبعا هذا نوع من الوهم، نوع من الايه من الوهم، لكن كلمة يروي يعني يروي عن بعض الشيوخ احاديث فيها نكارة. اما لو قلنا في حديثه هو نكارة يبقى الذي اتى ايه بهذه النكارة، والاول اخف من الايه من الثاني. وضعت الصورة، في حديث نكارة بمعنى انه هو الذي يروي، اما يروي المناكير فلا شك انه من طريق الشيوخ، لكنه ايضا عنده يعني يلام أنه لم يدقق في أحاديث من روى عنه. أيضا قول بعض أهل العلم يعني مثلا ألفاظ الجرح والتعديل في كتاب قيم جدا، ودايما أنصح أي واحد يحب يشتغل بعلم الحديث يحاول يكون معه لو ميزان الاعتدال. ما وقعت عيني على أفضل في هذا الكتاب، أفضل من هذا الكتاب في التجريح والتعديل وأقوال، لأن الإمام الذهبي رحمه الله ساق كل أقوال العلماء في الشخص بطريقة موجزة. أي إنسان ثقة ضعيف يقول كل من قال فيه، وتعمد الذهبي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب ميزان الاعتدال أن يأتي بكل من تكل ما فيه فقط. يعني الذهبي ما جابش مثلا المجروحين بس، لا أبدا، ده أتى بثقات، يعني ترجم لعلي بن المديني على أنه تكل ما فيه، قال والله لولا أن العقيلي ذكره ما سوت بهذا الكتاب، وذكر يعني علماء فاضل، لكن لم يذكر من؟ ممن تكلم فيه؟ البخاري. لما؟ قال أما من اشتهر وعلم أمره كأصحاب البخاري وهؤلاء وأصحاب المذاهب فلم يذكرهم في كتابي، وهذا نوع من الأدب، لأن لهم في نفوس العوام، لأن في فرق مثلا أن أنا إيه أمسك عالم أعد إيه أنتقده وأشرح فيه وأجيب وأروح واجي، عالم بين علماء. لكن لما يأتي العالم له مكانة عند الناس أحتاج إلى الإيه التلطف. وده المأزق اللي أنا وقعت فيه لما سئلت في مشكلة شيخ الأصل، دي برضو كويس أن أنا أحاول إيه أتكلم. بعض الإخوة انتقدني كثير جدا، وطبعا الأصل شيخ الأزهر قاعد يشتم وكده والدنيا كلها حتى العوام، يعني بعض العوام. لكن واحد مثل هذا الرجل شئنا أم أبينا له في قلوب العامة منزلة شيخ الأصل، وله أخطاء وطمات عظيمة جدا، لكن كيفية التعامل مع هذا الأمر يحتاج منك شيء من الحنكة. أنت مش بتتكلم في واحد عادي، ده أنت بتتكلم في واحد بيمثل رأس العالم في العلم. أذكر مرة كنت في حج، كان معي الأخ محمود فلفل حفظه الله، من هذا البلد هو محمود فلفل. فمحمود فلفل بيعمل مدرس إنجليزي في الأزهر، وجلسنا مع ناس كده، وجدت حلقة فيها ناس من ماليزيا وناس من أندونيسيا وكده. فطبعا محمود جالس وأنا عمال أدي درس ومش عارف إيه وكده، عمال إيه أتكلم. وبعدين في خلال الدرس هم بقى مبسوطين من الكلام وكده، فأنا بقول وأخونا الأخ محمد أخ محمود أزهري سابوني، واللي قام يلحس في إيده ويلحس في رجله وبص في رأسه، الأزهر رغم درس إنجليزي في الأزهر، وأنا حتى ما حدش سابوني خالص بعيد، وفضل محمود يغزني واللي شايف شوف بيعملوا فيها إيه. فالمشكلة إن هذا المنصب شئنا ما بين له مكان، فإن عشان أنت تجيله من الجذور، لا إحنا ممكن نرد، وعلماء الأزهر اختلفوا وعلماء الأزهر قالوا وخالف شيخ الأزهر فلان، يبقى نبدأ إيه نهون القضية عند العام عشان نقدر نوصل إحنا زين نقوله. لكن لما تقول شيخ الأزهر هذا الذي صفته واللي صفته وي ويفضل اضرب 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 اضرب، هيسمعك الناس اللي عارفين ان الحكم الشرعي اللي هم الإخوة والعلماء، عارفين ان النقاب واجب او مسنون، كل ده معروف. لكن العامي اللي ما سمعش منك الا الشتيمة، هل انت وصلت له معلومة؟ طبعا انا ما رضيش اقول الكلام ده وحاولش ان انا اوسع فيه، بس الكل انتقد، حتى ناس من اقرب الناس يقول انت ايه اللي انت عملته، انت رحت وخفت من الحكومه، والعلم ربنا يعني يعلم ربي لا اخاف من مخلوقه، يعلم ربي لا اخاف من اي مخلوق فضل الله عز وجل، ويمكن حياتي كلها فيها محن وبلايا ورزايا، وتعرضت الامور كثيره جدا وما نكست راسي لمخلوق فضل الله عز وجل، ولن يحدث هذا قط ان شاء الله. فالبعض بدا بقى والمدهنات والكلام ده، واخوه كثير واتصالات وهذه الاشياء، طبعا والله ما اردت الى الخير، انا عاوز اسوق معلومه للعامه ان الكلام والاحاديث الفلاني وكذا وكذا، وعسى ان يكون الكلام ده غير صحيح. وفعلا يعني انا يعني كلمه حق، بتتبعاتي لهذا الرجل وجدت ان هو من نوع اللي ملوش درايه، يعني اخ مره جاب لي بعض ملفات خاصه بي، فمن ضمن بيسال سؤال بيقول لي يا شيخنا اللي بيدور الان في فلسطين وغزه، قال ايه اللي بيدور؟ فقالوا له في معركه وحرب بين مين ومين، فقالوا له ما اعرفش عاوزين يحفروا، قال يحفروا ليه؟ هو راجل مش من نوع اللي ايه اللي عنده مكر ولا في ابدا والله، يعني ما عندوش هذا الكلام اطلاق. هو مشكلته ان هو يعني صعيدي من الاقصر، وجات حط في وسط المدنيه وحصلت بعض التغيرات وبعض الامور، لكن احيانا بياتي باشياء قد يكون لا درايه له بها. ولذلك طبعا اي غلط لواحد يعني في هذا المنصب لا شك انه بايه بيهيج و بيكون مشيل له. حتى ان احدى قريباته تقسم بالله انه لما بيقع في مأزق وبيلاقي انه فعلا غلط بيجلس مريض وتعبان وحالته حاله. فما علينا من هذا. فالشاهد هنا ان يعني لابد ان احنا ننزل الناس منازلهم، ما يجيش مثلا الواحد ذو مكانه ذو كذا. ده ربنا عز وجل لما قال لموسى وهارون اذهب الى فرعون انه طغى ظالم، هل حد في ظلم فرعون؟ فقول له قولا لينا. لكن انا ما اقعد اهيج وافضل هيج هيج، وهذا والذي سقطات والذي فعل وهذا اطمن هو رغما عني، لكن انا هعمل قطاع عريض من العوام ضدي. وانا فعلا دول الناس يعني عندهم سؤالة، متطرفون ارهابيون، وهو شيخ الازهر قد يكون محق الى غير من هذه الاشياء. فلابد الانسان ايه يستعمل الاسلوب اللي بيسموه ايه اسلوب المحاورة، وايه وتلف الدور حتى تصل الى المراد والمطلوب دون ان تهيج عليك احد او تغير قلب احد. قال قول ابن معين قلنا في الراوي ليس بشيء، احنا قلنا لابد ان احنا ننظر، ورجعنا الى ميزان الاعتدال، وقلنا بانه ياتي غالبا بكل اقوال العلماء في الشخص. نرى تفاوت عجيب جدا بين موثق وبين مضاعف، وبين الفاظ غريبه واشياء عجيبه جدا. حتى وقع موقف، كان الشيخ الالباني قرا في ترجمه رجل عند ابي حاتم، عند ابن ابي حاتم، عن ابي حاتم قال هو بين يدي عدل، فظن الشيخ الالباني يعني قريب من الايه من التوثيق، وممكن ايه يتزق باي متابع باي مش عارف كده. وبعدين بعد كده مرة بيدور شغال بص لقى ان الرجل ده متهم بالكذب. طب ازاي بين واحد يقول بين يدي عدل ومتهم بالكذب؟ فقعد يدور ويبحث، فوجد كلمة عدل، كان هو سياف امير المؤمنين. يعني هذا الرجل اتحط في ايد مين؟ السياف اللي لا يمكن هيرجع عن قطع راسه، ان اقصى واعلى درجات التجريح. إذن مهم جدا أن أنا أفهم ألفاظ العلماء في كيفية ذكر شخص، كيفية تجريح والتعديل. وربما يعني مثلا شعبة رحمه الله تعالى، لا أقول يحيى بن معين، يحيى بن معين متشدد جدا، وعلى الرغم من هذا فلت منه جماعة وثقوا. يعني أذكر في موقف مرة دخل يحيى بن معين على شخص كان يعطي درس، فلما رأه فزع وارتعد وسكت، فقيل له لما سكت؟ قال رأيت هذا الكبش النطاح اللي هو يحيى بن معين، فكان أحدهم إذا أشار بيده إشارة يسكت أو يوثق، أو مثلا دخل قدرا كده وراح متمخط، عمل كده يمسح بالمنديل يقول لك ده تمخط ذي عندما دخل فلان. فالشاهدون هؤلاء العلماء لهم ضلف، فكان بعض من يعني يتهم يجي يظهر ليحيى بن معين التنسك، ويستعمل بأسلوب الأدب والاحترام وتقبيل اليد ويروي بعض الأشياء التي قد تكون إيه فيها كذا، فيظن به يحيى بن معين الخير فيوثقه، بينما هو مطعون فيه. ولعل من القصص اللي هذا وهو عمرو بن خالد الواسطي الذي صنف كتاب مسند زيد بن علي، وللأسف رأيت كثير من أهل الفضل بيذكر من الكتب أو من كتب السنة مسند زيد بن علي. هذا المسند مكذوب على زيد بن علي، إنما جاء عمرو بن خالد الواسطي هذا وألف جمل من الأحاديث ووضعها في هذا الكتاب وجعلها مسند عن زيد بن علي. حتى جاء بعض العلماء من بعد عمرو بن خالد واللي هم بعض الزيدية وأراد أن يثبت الكتاب، فخرج الكتاب من كل كتب السنة. فليس معنى أن كل ما في الكتاب صحيح إن أصل الكتاب صحيح، ده في مفبرك. واحد كان بيجلس عند الورقين أو اللي هم بيكتبوا الكتب، ويجي مثلا الكتاب بتاع يحيى بن معين، كتاب بتاع الإمام أحمد، كتاب فلان، كتاب علان، ويبدأ ينتقي منه إيه بعض الأحاديث بأسانيد له ملفقة إلى زيد بن علي، ويبدأ إيه يصلح. والكتاب خرج بهذه الصورة. فالكتاب أظنه اسمه الروض النظير لرجل حوثي، وكتاب كان كبير، ويعني بدأ يدافع دفاع مستميت عن عمرو بن خالد. هذا الرجل كان في أول أمره يعني يجالس هؤلاء يكتبون الكتب ويجالس العلماء، ويعني ما كانش حد يعرف عنه حاجة، إلى يعني أن لمح الإمام أحمد أن في مشكلة عند هذا الرجل. وجدوا بسوق بعض الأحاديث وبعض الأسانيد في بلاد ربما لم يدخل. فتابعه الإمام أحمد ويحيى بن معين حتى تبين كذبه، لأنه كان يجلس عند هؤلاء الناس ويأخذ هذه الأحاديث وينسبها لنفسه، وراح إيه عمل الكتاب الذي صنفه من طريق زيد ابن علي. فطبعا فضحوه ولا مقام له ببغداد قط، ذهب إلى مرو وبعيد وبدأ برضه يحاول إيه ينشر الكتاب. فتبعوه، تبعه يحيى بن معين حتى يعني فضح. ولكن طبعا الشيعة وكذا بدأوا ياخذوا الكتاب ويعتمدوه ويوثقوه. فهنا القضية والمشكلة هو بأن بعض أهل العلم قد تراه يوثق أقواما ضعفوا بل كذبوا، ولذلك في ميزان الاعتدال بيأتي بكل الأقوال ويبين ويوضح. والذهبي أسلوبه بليغ، وفي نفس الوقت أيضا فيه أدب ويعني غير متعصب. وطبعا كل الطوائف يتهمون بالتعصب لأهل الحديث، ولكن هذا في ذكر المحاسن فقط. في السير إن ترجم لعالم حديث بيعمل إيه يا أسامة؟ يفتح ويجيب كل ما يتعلق بأنفاسه، وإن ترجم لغيره يعني بيجيب على سبيل الإجمال، لأنه هو من أهل الحديث ودائما الإنسان يحب الصنعة التي هو عليها. فهذا الكتاب كتاب قيم جدا، وأنصح الإخوة إنما يعني لا يخلو طالب علم عن كتابين، التقريب وميزان الاعتدال، وكلاهما لهما في قلبي مكانة عظيمة جدا. لأن الكتاب التقريب يعني هو بيقرب لك المسائل للرجال، والميزان أيضا يقرب لك يعني حتى يفيدك في الرجوع إلى الكتب. وهو البعض طبعا قال إن غالب الكتاب ميزان الاعتدال من الكامل لابن عدي، وهذا خطأ، هو استفاد من الكامل جدا، لكن جمع بين كل الكتب التي يعني تكلمت في بعض أهل العلم ورتبها وهذبها وقسمها إلى طبقات. فمثلا ممكن تجد عالم يوثق وعالم يضاعف، فلا بد أنك تنظر في حال هذا الشخص ويرجح الأقوال فيه. الذهبي بقى بيقرب له، يعني مثلا جاب أقوال كثيرة جدا، فلان قال ضعيف ولان كذا كذا، ويقول والأقرب كذا، ويمكن مثلا طعن فيه بسبب كذا وكذا، يوثقه بعض الأحاديث وهذه يذكرها إلى غير من الفوائد العظيمة في كتاب ميزان الاعتدال. على غرار هذا الكتاب كتاب آخر للحافظ ابن حجر، حد يعرفه اسمه إيه؟ إيه؟ لا، على نفس غرار الميزان، لسان الميزان. لسان الميزان هو طبعا أراد الحافظ ابن حجر أن يجمع غالب الرواة، فصنف تهذيب التهذيب مختصر تهذيب الكمال، وجاء بالرجال الذين لم يذكروا في تهذيب التهذيب وجعلهم في لسان الميزان، جعلهم في لسان الميزان. ولسان الميزان غالبه هو تقريبا من ميزان الاعتدال مع من كان له رواية في الكتب الستة بشهر، وأيضا لم يوفي بالنسبة لكل من تكلم فيه كل الرجال، بل أقصد كتب السنن، يعني ساق كتابا آخر في رجال الأئمة الأربعة اسمه تعجيل المنفعة في أسماء الأئمة الأربعة، وساق لهم الرجال الموجودة عندهم كالإمام أحمد ومالك والشافعي إلى غيره. فهنا ابن معين قوله في الراوي ليس بشيء لها معاني كثيرة جدا، تتقون أحيانا بمعنى أنه قليل الحديث، يعني لا تختار ليس بشيء أنك تلغيه خالص، ممكن ليس بشيء يعني حديثه قليل، فلابد أنك تقف عند قول إيه الإمام ولا تتسرع يا أبا حاتم، وتروح طالع بإيه بكلام. لابد أنك ننظر في حال الرواة يعني على شيء من التفصيل كأنك تعيش معه. أشد ما يجرح به الراوي كذبه في الحديث النبوي. لو ثبت عنه كذب في الحديث هو ده أعلى الدرجة. حتى لو قيل لو ثبت أنه كذب في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل حتى لو تاب لا يقبل له رواية إن كان من الرواة. وبعدها تهمته بذلك، تهم بالكذب في الحديث، ثم بعدها كذبه في غير الحديث في حديث الناس، كذلك الكذب في الجرح والتعديل انه يعني كذب في توثيق اقوام او تجريح اقوام لما فيه من المفسدة العظيمة. ايضا بين قول النسائي ليس بقوي وليس بالقوي، حد يفرق لي بينهما؟ ليس بقوي، من يعرف؟ ليس بقوي تنفي القوة مطلقة، ليس بقوي ليس عنده قوة ولا تثبت الضعف، ليس بقوي تنفي الايه القوة ولكن لا تثبت الضعف، اما ليس بقوي تنفي، ليس بالقوي اقصد، ليس بالقوي تنفي الدرجة الكاملة من القوة، ممكن يكون ايه نازل شوية. وضعت الصورة. ابو حاتم له كلمة جملة يكثر منها، منها يكتب حديثه ولا يحتج به، يكتب حديثه ولا يحتج به، وهذا في من عنده صدوق وليس بحافظ، صدوق لكنه مش حافظ، محدث مشهور جامد، بما لا يتقن حفظه فيغلط ويضطرب، فيقول ايه يكتب حديثه لكن ايه يحتاج الى ان يكون له شيء يسنده لان الضبط عنده فيه قليل. ومعنى كلامه يكتب حديثه بالمتابعات والشواهد ولا يحتج به اذا انفرد، لابد يكون ايه تراعي انه يعني فيه مشاكل في الحفظ. قول ابن معين في الراوي لم يكن من اهل الحديث، حد يعرف؟ لم يكن من اهل الحديث يعني انه لم يكن بالحافظ للطرق والعلل والمحاورات الحديثية، اما بالنسبة للصدق والضبط فهما موجودان عنده، لكن ما كانش عنده ايه ملكة ومتانة في الحديث. لو رأينا رجلا لم يخرج له أصحاب الكتب الستة ليس بدليل على ضعف، واحد لم يروي له أحد من الكتب الستة، لم ليس بدليل على ضعف، طب إيه العلة أنه ما رويش عنه؟ قد يكون معهم في المنزلة أو دونهم في المنزلة في الإسناد فيضطرون إلى علو الإسناد فيترك. ولذلك نرى أن أقل الصحابة رواية في الحديث من؟ لا سعيد بن زيد بن عمرو بن الخطاب، ومثلا أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه المفروض يكون كل الروايات من طريق عنده، ولكن العلماء بينظرون إلى الإسناد الإيه؟ الأعلى، إلى الإسناد الأعلى فإنه يعطي عندهم قوة. فقد يكون السن قريب او قد يكون مقل كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل او كموت ابي بكر رضي الله عنه والصحابة متوفرون كانس وابن عباس والشباب الصغير من الصحابة، فصار الاسناد اليهم مرسل اقرب من ان يروي الى ابي بكر باسناد اطول. ايضا قول ابن حبان في الثقات ربما اخطأ او يخطئ او يخالف او يغرب، هذا لا يعني عند ابن حبان انه غير موثق، لان هذه الالفاظ تحمل عند ابن حبان انها على التضعيف، لكن ليس هذا يعني ربما اخطأ او يخطئ او يخالف او يغرب، انما يبين فقط انه اذا خالف من هو اثبت منه هذا حال، فيراعى في ترجمة الشخص بالبحث والتحري للوصول الى منزلته الحقيقية. بالنسبة ليس من شرط الثقة ان يتابع بكل ما روى، يعني لو لقيت واحد ثق مش لازم تجيب له متابعات طرق، ان اردت بالمتابعات الزوائد عند المصنفين ممكن، يعني البخاري قد يأتي بالحديث قاصر أو مسلم قاصر وتراه تام عند أحمد أو عند فلان أو علان، ممكن جمع الطرق، لكن أن تبحث من أجل أن تأتي لهذا الثقة بمتابع خطأ. واضح الكلام؟ إلا للزيادة فقط. أيضا الجرح غير المفسر مقبول إلا أن يعرض توثيق أثبت منه، يعني بعض العلماء يقول لا بد أن يكون الجرح مفسرا، هذا يمضي؟ لا يمضي. لو شعبة قال فلان ضعيف انتهت المشكلة، ولم يأتي من يأتي بتوثيق أعلى. ولذلك شعبة ضعف، أقصد لو جرح شخص ضعف، شعبة جرح شخصا وما آذى أحد بتوثيق انتهى الأمر. لكن لو ضعف شخص كالمنهال بن عمرو وجاء آخر بتوثيق دقيق، يبقى لا يقبل قول شعبة ويقبل قول الموثق. المنهال بن عمرو وقعت شبهة عند شعبة لما ذهب ليروي عنه الحديث، قيل سمع صوت معازف طنبور فرجع ولم يروي، لما سئل قال سمعه من داخل البيت صوت طنبور. فالعلماء الآخرون قالوا ربما يكون هذا من بعض أهل دون علمه أو من أحد من الجيران، المهم التمسوا له بعض الأعذار فصار موثقا، وما قبل في قول شعبة، ما قبل في قول شعبة. فلابد إذا جاء الجرح غير مفسر وليس له معارض قبل. أما لو جاء جرح مفسر وجاء التوثيق أعلى كحال من أثبت للمنهل بن عمرو فضله ومكانته وبين إن هذا قد يكون عرض ورجع شعبة في هذا، يبقى التوثيق هنا هنا أقرب. نقف هنا إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.